فطورك
جاهز،
أدواتك المدرسية
جاهز،
الأيباد
جاهز،
وحنا بعد راجعين وجاهزين. أسواق التميمي توفر كل الخيارات الصحية وغيرها، الأفضل لك ولطفلك. نستقبلكم في جميع فروع التميمي، وللتسوق أونلاين الرابط في صندوق الوصف.
عادة أكتب تغريداتي بصمت، فيمتلئ بريدي بكنز من رسائلكم. اليوم قررت أقاسمكم هذا الكنز وأقرأ معكم رسالة اليوم بصوت مسموع. هنا أسماء الجغافي. هناك ثمن ستدفعه مقابل معاييرك العالية بعيشك هكذا مكبلا بأصفاد في يديك ومرساة في قدميك. قرأت هذه العبارة وأنا أبحث عن اقتباس يناسب رسالة وصلتني على الإيميل، رسالة عميقة من صديقة أعتز بها. صديقتي تقول في رسالتها: لا أجد نفسي مميزة بين صديقاتي ولا في محيط عملي، أخطئ كثيرا، أتلعثم كثيرا، فيخيب ظني بنفسي في كل مرة أكثر قليلا. أكره كوني الحلقة الأضعف دائما في جميع نقاشاتي، على الرغم من ثقتي بصحة معلوماتي ووسع مداركي وعلو مطامحي، إلا أن التردد ينجح دائما في القضاء على كل فرصة ألتقيها وكل خطوة أحاول أن أخطيها. كيف أوصل للشخصية اللي مفروض أكون عليها؟ كيف أتصرف بتصرفات صائبة وبلا أخطاء عشوائية؟ هذا هو نص الرسالة وجوابه في كلمتين: ما تحتاجين تكونين صائبة دائما ولا تتكبدين عناء المحاولة ولو حتى قليلا. يمكن أكون بالغت شوي في الإجابة، لكنها تختصر الدقائق القادمة اللي بشرح فيها شو اللي صار معاي وليش قلت هالكلام. في سنة من السنين بديت حسابي في تويتر، وتويتر مثل ما كلنا نعرف منصة يتشارك فيها الملايين، نتبادل معلومات، نقرأ وناخذ فيها آراء الآخرين. تويتر هي المنصة اللي نكون فيها على طبيعتنا أكثر من أي منصة أخرى. تويتر هي المنصة اللي تجتمع فيها عقولنا وتتصل فيها خواطرنا، لكن قد يحدث أن نتجمل قليلا في حديثنا، في تغريداتنا، وحتى في تعابيرنا. في تويتر أنا وأنت وغيرنا من الناس نتفاجأ بالمثاليات والجماليات اللي الأغلب يتباهى بها في تغريداته، واللي في أحيانا كثيرة تكون عكس الواقع تماما. الأغلب يتجمل في تويتر، الأغلب صار يتجمل حتى في واقع، وأنا كنت في مرحلة ما من ضمن الأغلبية. في بداياتي كنت حابة فكرة المنصة، حابة فكرة التواصل السلس والتغريد المستمر. تعودت على تويتر، انغمست فيه وصرت أكتب وأغرد فيه بانتظام وبشكل يومي. فبديت لا إراديا أتجمل، أتحدث بطريقة منمقة أكثر، مزخرفة أكثر حتى في معانيها، لترقى لمستوى ومعايير النشر. هذه المعايير اللي أنا حطيتها لنفسي، المعايير اللي بديت أرفعها أكثر مع الوقت إلى أن فقدت السيطرة وصارت عالية لدرجة ما قدرت أوصلها. متى لاحظت أني فقدت السيطرة؟ يوم بديت ألاحظ حجم جهودي المبذولة قبل ما أنشر أو أغرد بأي حرف في تويتر. لقيت نفسي أبذل مجهود في تجميل وترتيب كلامي قبل ما أقرر أنزله، وكل هذا على حساب فكرتي، على حساب مشاعري اللي أعبر فيها عن نفسي أولا ثم للمتلقي. وصلت مرحلة صرت أكتب فيها لأبهر بدل ما أكتب لأعبر، وهالمرحلة مرهقة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، لأن وبدل ما كنت أحس بالراحة عند التعبير صرت أستثقل هذه المهمة، صارت مهمة متعبة تحتاج شغل وتفكير بدل ما يطلع كل شيء بعفوية وبمجرد تعبير. مرحلة مرهقة ومحزنة، أنك تبدأ تستثقل العمل على أي شيء مهما كنت تحبه. والمتسبب في هذه المشكلة نحن بسبب معاييرنا العالية اللي نرفعها كل شوي في كل مرة ننتج فيها عمل نتقنه مهما كان صغير. نرفع معاييرنا في هذا المجال ونوصل فيها لدرجة أن تمنعنا من الاستمرار فيه. نتجمل لأن في داخلنا توقعات كبيرة تجاه أنفسنا، ولأن حولنا مجموعة أصدقاء ما نبي ناخذ نظرتهم المثالية لنا، ولأن لدينا جمهور يحب يشوفنا مثاليين دائما، وهذه كارثة في حق نفسنا أولا قبل غيرنا. لأن تبعات هذه المعايير على أنفسنا ما تتوقف عند هذا الحد وبس. تبعات المعايير كارثة، مو بمجرد تشبيه. وهذا اللي صار، معاييري قررت أنها تضيق الخناق على نفسي أكثر. معاييري أعطت لي نفسها الحق بالتسلل إلى أكثر الأماكن هدوءاً وأكثرها راحة بالنسبة لي، المكان الأكثر خصوصية واللي أقدر أكون فيه على طبيعتي بدون أي أحكام أو انتقادات. وصلت إلى مذكراتي الشخصية، المكان اللي أكتب وأتحدث فيه لنفسي، أكتب وأعبر فيه وأبكي، وكل ما أكتبه هنا كتابات فوضوية طبيعية، ما أكتبها أبدا لغرض النشر ولا حتى للقراءة، كتابة لمجرد الكتابة وفضفضة إن صح القول. لأن ببساطة خلقت بطبعي إنسانة تحب الكتابة والتعبير. الكتابة تساعدني أفهم نفسي أكثر، تساعدني أسمع لنفسي أكثر عن طريق الحوارات اللي أخوضها مع ذاتي مستعينة فيها بقلمي. هذه الطريقة هي الأنسب والأريح لي حتى في حسم قراراتي. لذلك هذا المكان هو الثروة اللي أمتلكها، هذا المكان هو بالفعل الثروة اللي يمتلكها كل واحد فينا، لأنه بتحليل مذكراتنا نقدر نفهم من نحن ومن نكون، شو نقاط ضعفنا وقوتنا. في هالمكان نقدر نشوف كيف كنا وكيف صرنا ووين وصلنا، وكيف اختلفت تصرفاتنا ومشاعرنا وحتى ردات أفعالنا بين مواقف الأمس واليوم. لكن وعلى كثر حبي لهذا المكان بديت أستثقل الكتابة فيه. صرت أحس في كل مرة أكتب أن ما أحب كتاباتي، ما عدت أحب أسولف لي ولا حتى أعبر عن مشاعري. تركت الكتابة فترة وحسيت بالفقد، حسيت أن في شيء ناقصني، فرجعت أحاول أكتب. على أن فكرة المحاولة كانت محزنة بالنسبة لي، كيف وصلت مرحلة أن أحاول أكون طبيعية بيني وبين نفسي؟ ما قدرت أتحمل هاي الفكرة، ولكن مع ذلك كنت أحاول، إلى أن اكتشفت السبب. على الرغم أن السبب غير منطقي، لكنه كان سبب يمنعني من الاستمرار في الشيء اللي أحبه. السبب كان لأن الشكل النهائي للكتابات ما وصل للمستوى اللي مفروض أكون عليه، لأن الكلمات كانت باهتة والمصطلحات كانت مكررة والجمل غير متناسقة. وصلت مرحلة أبي كل كتاباتي تكون احترافية، مو بمجرد كتاباتي اللي تكون للنشر، لكن حتى كتاباتي اللي تكون بيني وبين نفسي لازم تكون عظيمة، ولن أرضى بأقل من ذلك. أتوقع يا في بالك الكلمة اللي ودي أقولها، عقلية الكمال، اللي ما يحتاج أشرح إيش كثر متعب أنك تعيش تحت وطأة هالإحساس، إحساس أن دائما في شيء ناقص في حياتك، في شيء مهما بذلت مجهود فيه لازلت مقصر فيه، وشعور دائم أن لازم تكافح أكثر عشان ترتقي بمستوى أعلى فيه، وإذا تخاذلت ولو قليلا فأنت في عين نفسك فاشل. على أن لو عرضت العمل لأي شخص بيعجب فيه، لكن ما تهم نظرة الناس طالما عينك تحدق فيك، تستصغر عملك وتنسف كل جهودك فيه. والسبب في كل هذا أنك معتنق لقناعة، قناعة أنني لن أرضى عن نفسي إلا لو وصلت للكمال، إما كل شيء أسويه مثالي ولا بلاها من الأساس، إما كل شيء أو لا شيء، أما أكون أو لا أكون، هذا هو السؤال. كلامي كان عن الكتابة، عن مجال معين يحتاج مهارة معينة. لكن المشكلة مو بس في الكتابة، المشكلة في أن أكون صح دائما، كاملة دائما. هي مشكلة قد تنقل مسارها من مجال الكتابة إلى مجالات أخرى في حياتي، بدءا بالحوار مع الناس إلى إعدادي للتقارير وتنظيم الاجتماعات وحتى خوض النقاشات. مجالات عمل الروتيني تأثرت جميعها بهذه المشكلة. في كل خطوة في حياتي صرت مهووسة بالكمال التام، ولأن موضوع الكمال وايد مهم وكبير، وخوفي من خلط الأوراق ولخبطة المفاهيم، لازم أتكلم شوية عن ماهية عقلية الكمال ومعنى الرغبة في أن تكون شخص مثالي دائما. كنت أسولف مع واحدة من ربيعاتي عن موضوع السعي وراء الكمال ومعنى أن أكون دائما على صواب. قالت لي أنا عندي هذا الهوس وأعترف فيه، صح مو بشيء أفخر فيه ولكنه موجود فيني. مسألة الكمال وأن أكون دوم صح هو شيء تربيت عليه من صغري على أنه قانون. فأنا مثلا مستحيل أرمي ورقة من سيارتي، أي ورقة حتى لو كانت صغيرة. هالشيء يعتبر جريمة عندي وعند عائلتي. ممنوع أي أحد فينا يرمي أي شيء. كل عائلتي على هذا النمط، وأعتقد أن نحن مهووسين بأن نكون دائما على صواب. هنا استوقفني كلامها، حسيت في خاطري اللي ليش اعتبرت هذا الشيء هوس؟ هل مفروض عشان تكون إنسانة طبيعية غير مصابة بمرض الكمال أنها ما تبالغ في حرصها على نظافة المكان؟ هل سلوكها الحضاري وحرصها عليه يمكن اعتباره هوس؟ أعتقد أنها خانها التعبير هذه المرة، لأني مستعدة أسرد لها 20 سبب يخلي تصرفها هذا مو بكمال، بل أقل من واجب على كل إنسان. مسألة احترام المكان هي علامة على أني إنسانة طبيعية، والعكس يخرجني من خانة الإنسان الطبيعي. ما قدرت أصنف عادتها اللطيفة أو نمط عائلتها على أنه كمال. يكفي أنها وفرت على عامل النظافة انحناءة هو في غنى عنها. يكفي أن سلوكها هذا بيحرج غيرها من محترفي الرمي من السيارة أصحاب الدم البارد. خلاصة الحديث، عقلية الكمال مو بأي فعل صائب ولا الحرص الزائد. عقلية الكمال ممكن تعريفها على أنها الحاجة لأن أكون أو أظهر كاملا. لاحظ أن التعريف يقول حاجة مو برغبة، ضرورة مو بمجرد كماليات. وإذا بنفصل التعريف بيكون كالتالي، هي عقلية تسعى لبلوغ الكمال بسن معايير مثالية جدا، يقابلها تقييمات جارحة جدا ضد الذات، مليئة بالنقد الهدام مو بالبناء. هذا هو سجن الكمال في أبسط تعريف. هذا هو معنى أن تعيش مكبلا بأصفاد في يديك ومرساة في قدميك. في عصرنا الحالي ننظر للكمال على أنه شيء إيجابي أكثر من أنه مشكلة قد تعرقل حياتك. ولأن بعض الناس عارفين خطورة عقلية الكمال، فهم يضيفون كلمة صحي بعد كلمة كمال. الكمال الصحي أو الهيلثي perfectionism. لكن الأكاديميين ومختصي علم النفس فضلوا أن نفرق بين مصطلحي الكمال والسلوك الصحي. الكمال هو السعي الحثيث كل يوم وكل لحظة أن أكون في أفضل حالاتي، وهذا أبداً مو بسلوك صحي لا على الصعيد النفسي ولا الحياة العملية. لأن مع حاجتنا أن نكون دائماً على صواب وعملنا يكون دائماً مكتمل، مع الوقت بنلاقي نفسنا مو بقادرين نكمل مهامنا، مو بقادرين حتى نبدأها من الأساس. مشكلة الكمال أنك طول فترة العمل على مشروع أو تجربة جديدة، هذا إن كان في تجربة جديدة أصلاً، لأنك بعقلية الكمال بتلاحظ لا إرادياً أنك تجنب نفسك التحديات أو أي شيء جديد. لأن فكرة أن تكون مبتدئ في شيء ما فكرة غير محتملة. المبتدئ دائماً يخطئ، والخطأ هنا أكيد مرفوض، لكن ولنفرض أن هناك مشروع جديد بديت فيه هنا ومن أول دقيقة في العمل على هذا المشروع، عينك بتركز فقط على المحطة الأخيرة وطاقتك بتسخرها فقط لبلوغ النتيجة النهائية المثالية والخالية من أي أخطاء أو تراخي، وإلا فستعرض نفسك للعقوبات والنقد الجارح من نفسك إلى نفسك. بمعنى أن رحلتك في إنجاز مشروع ما بيكون عبارة عن صداع يومي، قلق يومي، ألم جسدي ونفسي يومي، لأن متعتك بتكون فقط عند لحظة تغليف المنتج النهائي، وهذه اللحظة تساوي 1% فقط من المشروع. وإذا كان كل مشروع في حياتك وكل تجربة تطبق عليها نفس القوانين، فهذا يعني أنك تعيشها بنفس الألم وبنفس النسب. يعني حياتك عبارة عن 99% رحلات لتنفيذ المنتج و1% إنجاز المنتج. وبحسبة بدائية بسيطة بدون استخدام آلة حاسبة، هنا تكون تسبب بالألم لنفسك في 99% من حياتك بلا رحمة وبلا شفقة تجاه نفسك البشرية. والأسوأ من ذلك أن بعد كل مشروع سواء نجحت فيه أو انسحبت، بتتكون لديك ذكريات سيئة تخليك تتردد في قبول أي مشاريع وأي تجارب جديدة، وبتفكر بعد 100,000 مرة قبل قبولها. بتلاحظ مع الوقت أن التردد بيكون هو السمة المتأصلة فيك والمعروفة عنك. صديقتي صاحبة الرسالة، لطالما عانيت أنا من هالمثالية في حياتي وحتى هذه اللحظة، لكن من لحظة اكتشافي لها، ولأن يقولون أن الاعتراف بالمشكلة نص العلاج، ولأن كلنا مسؤولين عن تحسين حياتنا، فاللي سويته أن قررت أمسك بإزميل الإرادة إن صح التعبير، وبديت أتعلم شلون أحدث ثقوب في هذا الجدار، في جدار المثالية. نعم لازلت إنسانة أحب أشوفني محترفة في الكتابة، ويهمني تكون نصوصي معبرة، ولازلت أعمل ليل نهار أن أخرج بعمل نهائي بأفضل شكل ممكن، لكن رغبتي بإحداث هذه الثقوب في هذا الجدار هي عشان أتنفس أكسجين الحياة بأقل كمالية ممكنة، وأكون فيها على طبيعتي البشرية البسيطة. من خلال هذه الثقوب قدرت أشوف خطر التركيز على التفاصيل، التفاصيل اللي أشبه بموظف يتأخر دائماً على العمل فيبدأ في طرح الحجج للمدير ولا يمل سرد القصص قصة وراء الأخرى، وكل مرة يروي لك سيناريو جديد حول مشاكل الطريق والزحمة والأهل والأبناء والمرض، وما تنتهي سوالفه. كل يوم عذر جديد، كل يوم سيناريو أقوى من اللي قبله. كل هذا عشان يشغلك بالتفاصيل، عشان يتملص من نتيجة التأخير. التفاصيل مستهلكة لوقتك، مشتتة لتركيزك، وممتصة لطاقاتك، وهذا يفسر سبب أن بطارية طاقتك دائما حمراء، سبب أن ما فيك حيل تكمل أي شيء من اللي قاعد تشتغل عليه، ولا قادر تستلم أي مشروع بحب أو تقبل عليه. خلونا نتكلم الحين عن أول طريقة عملية لإنهاء هذه المعاناة، واللي قريتها في كتاب Finish What You Start للكاتب بيتر هولينز. بيتر يتكلم عن مدى أهمية المحافظة على المحفزات العقلية طوال فترة العمل، لأنه عن تجارب شخصية مع كثرة تعمقك في تفاصيل تنفيذ المشروع وحرصك على تنفيذ كل خطوة مثالية، تتراكم عليك المهام وتنغمس فيها حتى تغطيك تماما، وما يبقى أمامك إلا البحث عن طريق واحد، طريق الخروج والانسحاب تماما. فأول شيء يوصي فيه الكتاب هي تذكير نفسك بالصورة الكبيرة وأسبابك ودوافعك الحقيقية للقيام بهذا العمل. فنذكر نفسنا عن طريق الإجابة على هذه الأسئلة: ما هي النتائج السلبية اللي قد تؤثر على حياتي إذا ما كملت هالمشروع؟ والعكس كذلك، ما هي النتائج الإيجابية اللي سأحظى بها في حياتي إذا كملت هالمشروع؟ والسؤال الثاني يبدأ بكيف، كيف بيستفيد من حولي إذا كملت؟ والثالث، ما هي طبيعة المشاعر الإيجابية اللي سأحصل عليها بعد إنهاء هذا الإنجاز؟ حاول تتخيل صورة واضحة في عقلك للشكل النهائي مع تضمين الحواس جميعها إن أمكن. تخيل واكتب وعبر عن شكل الإنجاز، ارسمها إذا قدرت، وتخيل الصوت إن وجد وحتى الرائحة. تخيل كل شيء وحافظ على هذه الصورة دائما مرسومة في عقلك ومكتوب في مكان واضح. وأنصح شخصيا باتباع طريقة أحبها جدا، وهي اللي تسمى بالفيجن بورد، وهي لوحة توضع غالبا على المكتب ومعروض فيها مجموعة من الصور والكلمات اللي تمثل رغبات الشخص وتحفزه للعمل على أهدافه، كأن تكون هي مصدر إلهام خاص فيه. ثاني نصيحة ذكرها الكتاب هي المحافظة على معتقدات إيجابية أثناء العمل، وهذا بروحه يحتاج وقفة حقيقية، خصوصا إذا كنت من الأشخاص المتعودين على توجيه النقد المتواصل للذات واللي يكون بغير قصد في غالب الأحيان. لكن النتائج اللي بتشوفها على نفسك وعملك وحتى علاقاتك تستاهل أنك تبدأ فعلا في تغيير حديثك السلبي لنفسك إلى حديث إيجابي، وأنت تفهم وسط كل هذه المشاغل الحياتية أن لنفسك عليك حق، وأن نفسك نفس بشرية تحتاج رفق وتحتاج حنية. ومهما كنت ملزم بعمل معين، حاول ترفع طاقتك وتشجعها قبل حتى الوصول للنتيجة النهائية، كأن تقول لنفسك أن هذا العمل يحسن من قدراتي ويزيد خبراتي، ويوم تحس أنك مو بجيد كفاية ابحث وتعلم، وحاول تؤكد لنفسك وتقول أن عندك القدرات الكافية لعمل هذه المهمة أو إنهاء هذا المشروع. وكذلك تؤكد لنفسك أن اللي قاعد تشتغل عليه الآن متصل بأهدافك البعيدة وبيوصلك لها بشكل أو بآخر. وأكيد مبدأ المكافأة، مثل ما تشتغل على نفسك بجهد، كافئ نفسك بحب، وخصص لنفسك وقت توقف فيه شوي للاحتفال بجهدك هالفترة قبل وصولك للنتيجة. دائما تذكر أنك ما تأجل احتفالك للمحطة الأخيرة. أخيرا أدعوك أنك تحتفظ بيومياتك، اهتم بكتابتها بين فترة وفترة، لأن داخل هاليوميات، داخل هذه التدوينات من مشاعر والمواقف، بتلاقي السبب اللي خلاك تبحث عن الكمال. يمكن يكون شخص ما تحس نفسك مجبر على التجمل الزائد معه، يمكن يكون معتقد ورثته من أهلك وترسخ في عقلك، أو تجربة قديمة كل ما تذكرتها تعلن معها حالة استنفار لكل جيوش الكمال، أو يمكن كلمة طائشة من شخص طائش سببت لك حساسية شديدة تجاه من أنت وكيف أنت. تذكر أن الشيء اللي تظن أن الناس تقيمك على أساسه وتعاملك بناء عليه ما يشوفونه بالقدر اللي أنت تشوفه في نفسك، ولا معطينا اهتمام بالقدر اللي أنت معطيه في عقلك. أعرف نفسك أكثر، أعطي لجهودك ومسعاك قيمتها وتقديرها الحقيقي اللي أنت تدفعه من وقتك وطاقتك وجهدك. وإذا بقدم لك نصيحة أخيرة، ما أخفيك أنها كلفتني الكثير لما تعلمتها، نصيحة والله من خاطري. تذكر، إن كان عليك الحذر من شيء فاحذر أولا من أفكارك ومعتقداتك، ثم احذر من كل من يحاول اللعب بخيوط حياتك. كانت معك أسماء الجغافي في حفظ الله.